ميزان الحكمة ميزاني.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. سلامة طفلك من الحوادث البيتية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مباركة ومفعمة بالدعاء لكم أن ترفلوا بلباس العافية والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما يصاب الطفل بحوادث طارئة، وتكون السرعة في علاج هذه الطوارئ هي السبب الأول الذي يقدره الله عز وجل في طريق الشفاء. فما هي الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة الطفل من الحوادث البيتية؟ فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد، وعلى أمل وعي الأم وانتباهها الكامل لسلامة طفلها، ولكن جميل أن تتعرف الأم إلى أهم الخطوات اللازمة لحماية وسلامة ابنها ومن تلك الحوادث العارضة. أولا، إذا دخلت ذبابة أو بعوضة إلى أذن الطفل، وضع قطرات من الزيت داخل الأذن، وبذلك تموت الحشرة وتفرزها الأذن بعد إحاطتها بالشمعة. ثانيا، إذا أصيب الطفل بدمامل صغيرة في الأنف، عدم العبث بهذه الدمامل الأنفية لاتصال أوردة هذه المنطقة بالمخ وسهولة تسرب الميكروبات إليه عند العبث بالدمامل. أيها الكرام، لكي تحافظ الأم على سلامة طفلها من بعض الحوادث البيتية حتى تصل للطبيب، وصلنا إلى ثالثا، إذا دخلت ذرة رمل أو نشارة خشب أو غيرها في عين الطفل، تغسل الأم عين الطفل بكمية كبيرة من الماء لطرد هذا الجسم الغريب، فإذا استمر إحمرار العين فلا بد من مراجعة طبيب العيون. رابعا، إذا دخل حنجرة الطفل جسم غريب كالحمص، سترى الأم أن طفلها بحالة اختناق وأن هناك صفيرا مع التنفس، ويكون دور الأم هو تمهيل رأس الطفل وصدره إلى الأمام والأسفل مع الخبط تحت مؤخرة العنق وأعلى الصدر، وسترى أن هذا الشيء الذي يسبب الاختناق قد خرج بإذن الله. أما إذا لم يخرج فعليها أن تسرع إلى الطبيب لاستخراجه بالوسائل الوسائل المناسبة. خامسا، إذا تناول الطفل مادة سامة ينقل الطفل إلى المستشفى مع ما يدل على نوع المادة أو الدواء الذي تناوله لكي يراه الطبيب. وإن هذه الإسعافات الفورية مستمعين الأحبة لبعض الحوادث البيتية لحفظ سلامة الطفل حتى وصوله بالأيادي الأمينة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. تنثر بركات هذه الهمسات، تنثر بركات هذه الهمسات. نبض أواصرها الودية، تهدي وعيا تنشر عطرا، تنفي أفكارا وهمية. تبدي ما يحيي في الأسرة، نبض أواصرها الودية، تهدي وعيا تنشر عطرا، تنفي أفكارا وهمية. تنثر بركات هذه الهمسات، تنثر بركات هذه الهمسات.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 14 من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في 14 من ربيع الثاني عام 66 للهجرة اندلعت ثورة المختار بن عبيد الثقفي ضد النظام الأموي للثأر لمقتل حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين بن علي عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الميامين، وقد بدأ المختار ثورته من مدينة الكوفة، وكانت قد اندلعت قبل ذلك ثورة التوابين ضد النظام الأموي، وتمكن المختار في ثورته من إلحاق الهزيمة بقوات النظام الأموي واعتقال كافة المشاركين في معركة الطف من قتلة الإمام الحسين عليه السلام ومحاكمتهم ومجازاتهم على جرائمهم التي ارتكبوها في يوم الطف. وحكم المختار الثقفي في الكوفة لمدة عام قام خلالها بتوسيع أركان حكومته، إلا أن قواته هزمت مقابل قوات النظام الأموي بقيادة مصعب بن الزبير. في 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1935 ميلادي، استشهد الشيخ عز الدين القسام زعيم نهضة الشعب الفلسطيني لتحرير أرض فلسطين من الاحتلال البريطاني والصهيوني. قد تلقى الشيخ القسام دراسته الابتدائية في سوريا، ثم توجه إلى مصر ليدرس في جامعة الأزهر، وتعرف على الشيخ محمد عبدة وتتلمذ على يديه. وبعد عودته إلى فلسطين كانت البلاد خاضعة للاستعمار البريطاني، وكانت هجرة اليهود من أوروبا إلى أرض فلسطين قد بلغت ذروتها تمهيدا لإعلان تأسيس الكيان الصهيوني. فقام بتشكيل أولى خلايا المقاومة الفلسطينية، وفي عام 1930 ثار الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار البريطاني بقيادة القسام، فتمت مهاجمة مواقع القوات البريطانية، إلا أن شحة العتاد لدى المقاومة الفلسطينية سهلت للقوات البريطانية والعصابات الصهيونية مهاجمة مواقع المجاهدين واغتيال الشيخ القسام رحمة الله عليه. وأخيرا، وفي 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1920 ميلادي، انتهت أحداث ثورة الشعب العراقي ضد الاستعمار البريطاني. فبعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية العثمانية، قررت بريطانيا وفرنسا تقسيم ممتلكات هذه الإمبراطورية فيما بينها، لذا تقرر وضع العراق تحت السيطرة البريطانية، ودخلت بعدها القوات البريطانية العراق. وبالمقابل خرج الشعب العراقي بأسره وفي مقدمتهم علماء الدين ضد الاحتلال البريطاني في تموز يوليو من ذلك العام، مطالبين بخروج الاحتلال وإقامة حكومة مستقلة تعتمد المبادئ الإسلامية، إلا أن القوات البريطانية وبالاعتماد على كثرة وحداثة أسلحتها قامت بقمع الانتفاضة بأبشع صورة، وقتلت المئات من أبناء الشعب العراقي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة، وهي 2201 37 62، 2201 37 68، 2201 38 48. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 0 98 21، والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir.
ألو طهران. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الأعزاء، نتمنى لكم الخير والتوفيق دائما،
لأنكم أملنا وأعزاؤنا وأحباؤنا وأصدقاؤنا.
إذا تعرض أحد أصدقائكم إلى مشكلة ما، هل تحاولون مساعدته؟
أم تفضلون تركه يفكر بالطريقة الصحيحة لحل مشكلته بنفسه؟
هل تعرفون ما هي الطريقة الصحيحة لمساعدة الآخرين؟
هيا بنا لنرى ذلك سوية، لكن بعد الفاصل.
أنا نبدأ أولى الفقرات مع فقرة قصة اليوم.
نعم يا حنان، وقصتنا ستكون كما عرف أصدقاؤنا حول
ضرورة أن نهتم بمشاكل الآخرين وأيضا أن نهتم بحلها.
أحسنتي، لأننا ما دمنا أصدقاء وما دمنا نحب بعضنا البعض ونحتاج إلى بعضنا البعض، يجب علينا أن نهتم ببعضنا البعض.
بالطبع، يعني أحبائنا، في يوم لو واجه أحد الأصدقاء مشكلة ما، فيجب أن نتدخل ونسأله عن مشكلته ونحاول أن نحلها.
إذن تعالوا معنا يا أصدقاء إلى الخالة هدى مع قصتها الجميلة لهذا اليوم.
أهلا بك خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا لنستمع قصة اليوم. في يوم من الأيام غاب فرفور ولم يعد يأتي ليلعب مع أصدقائه أرنوبة وسلحوفة وديكو. في البداية أحبائي لم ينتبه الأصدقاء إلى غياب فرفور، ولكن كيف ومن انتبه إلى ذلك؟ وماذا فعل الأصدقاء بعدها؟ تعالوا معنا لنتابع القصة ونتعرف على الحقيقة.
ها؟ مرحبا يا سلحفة.
مرحبا يا أرنوبة،
كيف حالك؟
بخير.
إلى أين أنت ذاهبة؟
أنا ذاهبة إلى البحر قليلا ثم أعود.
ها؟ كم كنت أتمنى أن أعرف السباحة مثلك يا سلحفة.
تعالي واركبي على ظهري وسوف تتعلمين السباحة.
لا يا عزيزتي، أنت تغوصين في أعماق البحر أحيانا.
نعم هذا صحيح.
في هذه الحالة ماذا سأفعل أنا؟
سوف تغرقين.
وتريدين أن تتخلصي مني يا سلحفة؟
لا يا عزيزتي، كنت أمزح. كيف أتخلص منك؟ أنت صديقتي العزيزة وأنا أحبك كثيرا.
أعرف يا سلحفة، أنا كنت أمزح معك أيضا.
ولكن لم تقولي لي ماذا تفعلين أنت وأين ذاهبة.
لم أكن أريد الذهاب لأي مكان، لكني كنت بانتظار بعض الأصدقاء حتى نلعب.
ومن هم الأصدقاء؟
ديكو مثلا، فرفور مثلا وغيرهم.
ما دمتم تريدون اللعب، أنا أيضا يعجبني أن ألعب معكم.
إذن هيا بسرعة اذهبي وأكملي عملك حتى تعودي وتلعبي معنا.
وهو كذلك،
وسوف نكون بانتظارك يا سلحفة.
حسنا، إلى اللقاء.
إلى اللقاء،
إلى اللقاء يا أرنوبة.
وهكذا يا أحباء الحلوين، ذهبت سلحوفة بسرعة لكي تكمل عملها ولكي تعود لتلعب مع الأصدقاء أرنوبة وديكو وفرفور. كانت فرحانة جدا وسعيدة.
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أرنوبة، أرنوبة.
أهلا ديكو.
كيف حالك؟
بخير، وأنت كيف حالك؟
أراك تغنين وتضحكين وتمرحين.
نعم يا ديكو، أنا سعيدة جدا اليوم.
أتمنى أن تكوني دائما سعيدة وفرحانة.
نعم يا ديكو، قبل قليل كان السلحفة هنا وقال سوف أكمل عملي وأعود بسرعة لكي ألعب معكم.
هذا جيد.
هل تعرف يا ديكو،
ماذا؟
كلما يزداد عدد أصدقائي أشعر أنني أكثر سعادة وأكثر فرحا.
يا إلهي، وأنا أيضا يا أرنوبة.
بقي فقط أن يأتي فرفور حتى يكتمل عددنا.
ولكني أعتقد أن فرفور لا يأتي هذا اليوم.
لا يأتي؟ لماذا؟
أعتقد أن فرفور قد وقع في مشكلة.
مشكلة؟
نعم، وعلينا أن نساعده.
السلام عليكم يا أصدقاء.
وعليك السلام يا سلحوفة.
كيف حالك يا ديكو؟
بخير.
متى تبدأون اللعب يا أصدقاء؟ ماذا بك يا أرنوبة؟
لا أعتقد أننا سوف نلعب الآن.
ولماذا؟ هل حصل شيء؟
نعم يا سلحوفة.
ماذا حصل؟
صديقنا فرفور وقع في مشكلة يا سلحوفة.
وأي مشكلة؟
لا أعرف، ديكو يقول إن فرفور في مشكلة ولا أعرف ماذا أفعل.
ماذا نفعل؟ بالتأكيد يجب أن نذهب إليه بسرعة لكي نحل مشكلته.
صحيح، هل تأتينا معنا يا سلحفة؟
طبعا طبعا سوف أتي. هيا بنا، هيا.
هذا جيد، هيا بنا نذهب إلى فرفور.
هيا هيا يا أصدقائي.
هيا.
وفعلا يا أحباء الحلوين، ذهب الأصدقاء أرنوبة وسلحوفة وديكو إلى صديقهم فرفور لكي يطمئنوا عليه ويحلوا مشكلته. ولما وصلوا،
يا فرفور
سوف أطرق الباب، ربما هو نائم.
يا فرفور
نعم نحن هنا، تعال وافتح الباب.
حسنا أنا قادم.
مرحبا يا فرفور، ماذا بك؟
لا شيء، تفضلوا.
كيف لا شيء؟ وشكلك يقول إنك متعب كثيرا وكأنك تعاني من مشكلة يا فرفور.
لو كانت مشكلتك يا فرفور مشكلة صعبة فربما يمكننا أن نساعدك في حلها.
أشكركم جدا يا أصدقاء.
قبل يومين قال لي فرفور إن أمه ليست بصحة جيدة.
أمك يا فرفور؟
أمك مريضة ولا تريد أن تقول لنا يا فرفور؟
لا أريد أتعبكم معي، هي مريضة صحيح ولكنها سوف تشفى بسرعة، صدقوني يا أصدقاء.
ولكنك قبل يومين قلت لي أنها سوف تشفى بسرعة أيضا.
هذا صحيح.
لو كنت بحاجة إلى مساعدة قل ولا تخجل، نحن أصدقاؤك ونحبك.
نعم هذا صحيح، نحن أصدقاؤك ونحبك كثيرا.
هي مريضة ولكن المشكلة أنني لا أمتلك النقود لكي أذهب بها إلى الطبيب، فقد أنتظر أن تشفى.
وكيف تشفى وهي لم تذهب إلى الطبيب؟
لا أعرف.
كيف تشفى ولم تذهب إلى الطبيب؟
أعتقد أن مشكلة فرفور هي مشكلة بسيطة بالنسبة لنا. أنا أمتلك نقودا كافية في البيت، سوف آتي بها يا فرفور.
أنا أيضا أمتلك نقودا في البيت، سوف آتي بها.
وهل تظنان أنكما لوحدكما تمتلكان النقود؟ أنا أيضا أمتلك النقود.
لا أصدق ما أسمع.
لا يا فرفور، يجب أن تصدق، فنحن أصدقاؤك يا فرفور، يجب أن تصدق أننا في أي وقت يمكن أن نساعدك.
شكرا.
حسنا يا أصدقاء، بدلا من الكلام هيا أسرعوا وهاتوا نقودكم. هيا.
ماذا صحيح؟ الحق معك يا سلحفاة.
أعزائي الحلوين، بعدما استمع فرفور إلى كلام أصدقائه شعر بالفرحة والسعادة وعرف قيمة الصداقة، وعرف أنه ليس لوحده، إنما هناك أصدقاء أوفياء له استطاعوا أن يحلوا مشكلته. وأنتم أيضا يا أحبائي عليكم أن تساعدوا بعضكم البعض دائما، خاصة إذا كان هناك أحدكم بحاجة إلى مساعدة. أعزائي، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء. Thank you.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
سلك لحدود شو قيدود، على الله تعود ليالينا، على الله تعود ليالينا. بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا، توديني أراضينا. سلك لحدود شو قيدود، على الله تعود ليالينا، على الله تعود ليالينا. بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا، توديني أراضينا. هناك البيت وضو الزيت وطني بينتظر فينا، أشواق وحنينا، أمل وأشواق وحنينا. أنا ما نسيت ولا مليت، أمل وأشواق وحنينا، أمل وأشواق وحنينا، أمل وأشواق وحنينا. سلك لحدود شوقي دود، على الله تعود ليالينا، على الله تعود ليالينا. بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا، توديني أراضينا. هناك البيت وضو الزيت وطني بينا،
للمشاكل أنواع كثيرة، وبعضها يكون صعب الحل وبعضها يكون بسيطا جدا.
لكن قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة يدفعنا للوقوف إلى جانبهم بكل محبة حتى يتخطوا المشكلة.
فكثير من الأحيان التفكير الجماعي يوصلنا للطريق الصحيح لحل المشكلة،
وخير دليل على ذلك قوله تعالى يد الله مع الجماعة،
أي أن الله سيساعدكم ويوفقكم عندما تكونون مجتمعين.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. لكل إنسان في الحياة مشاكل التي ربما يبوح بها وربما يحبسها في صدره ويحلها بنفسه، وربما يلجأ في بعض الأوقات إلى صديق أو شخص موثوق ليساعده في حلها. فعندما يلجأ إلينا شخص لمساعدته في حل مسائله ومشاكله في هذه الحياة، فهذا لطف من الله علينا، كما يقول الإمام الحسين من نعم الله علي حوائج الناس إلي. لهذا يجب أن نلبي ونساعد، نسعى لمساعدة هذا الشخص، سواء استطعنا حل المشكلة أو لا، ففي الحالتين سنحصل على ثواب من قبل الله سبحانه وتعالى. وفي الحالة الثانية إذا لم نستطع أن نحل المشكلة معا، يمكن أن نطلب مساعدة من شخص آخر، شخص ذو خبرة أو شخص أكبر منا سنا ليساعدنا في حل مشاكلنا. إضافة إلى أنه الله سيكتب لنا أجرا في مساعدة الناس. بالإضافة إلى هذا، فهناك من الناحية الأخرى والمادية، أنه إذا يوما من الأيام احتجنا إلى مساعدة هذا الشخص، بالمقابل هو سيقف معنا وسيساعدنا في حل مشاكلنا. وهذا هو ما يأمرنا به ديننا، أنه نساعد الآخرين لننشر المحبة والسلام بيننا وبين الناس في العالم، ونجذب الآخرين لديننا. فديننا هو الذي يأمرنا أن نتعامل تعامل يعكس أفكارنا والتي هي على نهج الإسلام والأئمة. لهذا فنحن نقتدي بالأئمة والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونتعلم منهم أن نعامل دون مقابل في سبيل الله، وأن ندخل الفرحة والطمأنينة إلى قلوب الناس، وكما قال الله تعالى في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى. باعتباري أني طالبة، واجهت بعض من المشاكل مع الناس. مثلا شخص عنده مشكلة في الدراسة، ضعيف مهم في درس، وأنا الحمد لله الله موفقني في هذا الدرس، أعرف وافتهمت الدرس، فأساعد هذا الشخص. وصارت هاي الحالة معي قبل كم سنة، وساعدت هاي الشخص اللي استطاعت أن تنجح في ذلك الدرس، وجلبت لي هدية بعنوان شكر لي، وأنا كلش فرحت من كل قلبي لأنه قدمت لها مساعدة، وهي حصلت على النتيجة المطلوبة والجيدة. وأرجو من الله التوفيق. زهراء من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. انتبهوا يا أعزائنا، أحياناً قد يقع أحدنا في مشكلة ويكون هو مظلوماً، وأحياناً ولا سمح الله.
نعم يا جنان، وأحياناً يكون هو الظالم.
وفي الحالتين لا يجب تركه.
لا تستغربوا، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: انصر أخاك ظالماً كان أم مظلوماً. فقالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوماً، فكيف ننصره ظالماً؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره.
نعم يا أحبتي، وبذلك لا يكتسب إثم الظلم. الأهم يا أصدقاء، عندما تكون المشكلة كبيرة لا تترددوا في طلب مساعدة الأهل، فهم قادرون على حل ما تعجزون أنتم عنه. أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
طرائف. سأل المعلم: أيهما أقرب، الصين أم القمر؟ فأجاب الطالب: طبعا القمر، فالقمر نستطيع رؤيته، أما الصين فلا نستطيع رؤيتها.
سأل الأب المدرس: ماذا تتوقع نتيجة ولدي في الامتحان؟ فأجاب المدرس: هذا يتوقف على شطارة الطالب الذي سوف يجلس بجانب ابنك في الامتحان.
يبقى أيها الأصدقاء أن نخبركم أن طرق حل المشاكل سهل وبسيط.
نعم يا أحبتي، أولها الثقة بالله والتوكل عليه
وتقديم النصح.
وسؤال أهل الخبرة عند الحاجة أفضل من حل المشكلة بطريقة خاطئة.
ودائما تذكروا كيف كان لأصحاب الحسين عليه السلام دور في نصر ثورته، وتأكدوا أن هذه الأمور تقربكم من بعضكم البعض وتجعلكم إخوة حقيقيين.
وآخر ما نذكركم به يا أحبتنا هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أنه للسان بصمة تختلف من إنسان إلى آخر؟
هل تعلمون يا أحبائي أن هناك نوع من الجليد يسمى بالجليد الجاف، لا يذوب متحولا إلى ماء بل يتحول إلى بخار؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الأفعى تسمع الأصوات من حولها على شكل ذبذبات بواسطة لسانها؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أنا أصدقائنا، كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك يا أحبتي رجل أراد أن يقترض من رجل آخر 1000 دينار لمدة شهر طبعا، وذلك ليتاجر فيها. فقال الرجل: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلة. فرضي وقال: صدقت، كفى بالله كفيلة، ودفع إليه 1000 دينار.
خرج الرجل بتجارته فركب في البحر وباع فربح أصنافا كثيرة، وأراد أن يوفي قرضه فجاء ليركب في البحر فلم يجد سفينة. انتظر أياما فلم تأتي أي سفينة، حزن لذلك كثيرا، وجاء بخشبة فنقرها وفرغ داخلها ووضع فيها 1000 دينار ومعها ورقة كتب عليها: اللهم إنك تعلم أني اقترضت من فلان 1000 دينار لشهر، وقد حل موعد إيفاء ديني، ولم أجد سفينة، وأنه كان قد طلب مني كفيلا، فقلت: كفى بالله كفيلة، فرضي بك كفيلة، فأوصلها إليه بلطفك يا رب، وسد عليها بالزفت ثم رماها في البحر.
نعم يا أحبتي، تقاذفتها الأمواج حتى أوصلتها إلى بلد المقرض، وكان قد خرج إلى الساحل ينتظر مجيء الرجل لوفاء دينه. فرأى هذه الخشبة، قال في نفسه: أخذها حطبا للبيت ننتفع بها. فلما كسرها وجد فيها 1000 دينار، وبعد مدة من الزمن وجد الرجل المقترض سفينة فركبها ومعه 1000 دينار، يظن أن الخشبة قد ضاعت. فلما وصل قدم إلى صاحبه القرض واعتذر عن تأخيره بعدم تيسر سفينة تحمله حتى هذا اليوم.
قال المقرض: قد قضى الله عنك. وقص عليه قصة الخشبة التي أخذها حطبا لبيته، فلما كسرها وجد الدنانير ومعها البطاقة. أحبائنا، هكذا من أخذ أموال الناس يريد أداءها يسر الله له وأداها عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. أحبتنا الحلوين، لنتذكر دائما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام كانوا يقدمون المساعدة دائما، وقد حثونا على عدم التأخر بتقديم المساعدة والعون للآخرين حتى لو بالدعاء فقط. نتمنى يا أصدقاء، يا أحباء، يا أعزاء أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم مما قدمناه لكم عبر برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سنلتقي بكم في لقاء مقبل بإذن الله تعالى من هذا البرنامج
إن شاء الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 39 من أدعية الصحيفة المباركة، وهو الدعاء الذي خصصه الإمام عليه السلام لطلب العفو والمغفرة من الله تبارك وتعالى. مرت علينا ومعنا مجموعة من مقاطع هذا الدعاء الكريم، وبقيت هناك مقاطع أخرى سنتعرض لها بعون الله تعالى. في هذا المقطع الذي بين أيدينا من الدعاء المبارك يقول عليه السلام: أستوهبك يا إلهي نفسي التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء أو لتطرق بها إلى نفع، ولكن أنشأتها إثباتا لقدرتك على مثلها واحتجاجا بها على شكلها. أستوهبك يا إلهي، قلنا أستوهبك يعني أسألك أن تهبني، والسين سين الطلب والهبة هي العطية. أستوهبك يعني أسألك أن تعطيني، أطلب منك أن تهبني يا إلهي نفسي التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء. الإمام عليه السلام يطلب من الله أن يهب له نفسه، ونحن أيضا نطلب من الله عز وجل أن يهب لنا نفوسنا. فأين هي نفوسنا؟ ولماذا نطلب من الله عز وجل أن يهبها لنا؟ قلنا في حديث سابق، إذا كان الإخوة الكرام يتذكرون ذلك، أن نفس الإنسان محبوسة، ونفس الإنسان مرهونة بأعمالها القبيحة، كل نفس بما كسبت رهينة. هذا العمل القبيح الذي يفعله الإنسان يؤدي إلى نوع من الأغلال، نوع من القيود الثقيلة على نفس الإنسان. ولذلك أنت تشعر في بعض الأحيان إذا أردت أن تقوم لعمل ما تجد نفسك مقيدة، يعني في بعض الأحيان مثلا يأتي سائل يطلب منك شيئا من المال، إنسان محتاج يقف في الباب ويطرق الباب ويريد منك أن تعطيه مقدارا معينا يسد به خلته وحاجته. لما تريد أن تنهض لتعطي ذلك السائل وتهب ذلك السائل تجد نفسك مقيدا. في بعض الأحيان يجد الإنسان أو يشعر بحالة نفسية يرى فيها نفسه كأنه مقيد، كأنه مشدود. عندما تريد أن تقوم لصلاة الليل أو تقوم لصلاة الصبح، عندما تريد أن تقوم لصلاة الليل تجد نفسك مشدودا، تجد نفسك مغلولا، كأنه فالشيء يثبتك إلى الأرض. كلما تريد أن تقوم تحس بثقل معين. هذه الأثقال وهذه الأغلال هي من نتيجة عمل الإنسان. ولهذا لما يأتي ذلك الرجل إلى الإمام سلام الله عليه ويقول: سيدي إنني كلما أردت أن أنهض لصلاة الليل لم أستطع ذلك، أنا محروم من صلاة الليل، وش قد ما أريد أنهض لصلاة الليل ما أستطيع ذلك. قال: أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. لاحظ، قيدتك ذنوبك. فإذا الذنب والمعصية والعمل القبيح هاي كلها قيود تقيد الإنسان عن أن يفعل الصالحات وتحبس الإنسان. تحبس الإنسان أين؟ تحبس الإنسان في دائرة غضب الله، في دائرة سخط الله. فإذا نفوس الخلق كلها مرهونة ومحبوسة، ولذلك نحن نطلب أن يعتق الله رقابنا. دائما نطلب من الله عز وجل خصوصا في شهر رمضان المبارك أن يعتق الله رقابنا من النار، لأننا رق جهنم بذنوبنا، لأننا محبوسون، لأننا مرهونون مقيدون في نار جهنم أعوذ بالله في نفوسنا. الإمام عليه السلام يطلب من الله عز وجل أن يطلق سراح نفوسنا، أن يهبنا نفوسنا، يعني أن يهب لنا حريتنا من قيود الذنوب التي ترتكبها النفس، فنصبح أحرارا ونصبح غير مقيدين ونسبح في فضاء رحمة الله تبارك وتعالى. أستوهبك، يعني أطلب منك أن تهبني نفسي، يعني أن تهب لي معاصي النفس التي ارتكبتها. أن تتجاوز، هذا معنى ثاني عن التجاوز وعن العفو الإلهي عن النفس وعما اجترحته النفس. أستوهبك يا إلهي نفسي التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء. ونفسي يا إلهي لست محتاجا لها أنت. يعني مرة الإنسان عندما يأخذ رهينة عنده هو محتاج إلى هذه الرهينة. يعني مثلا إنسان يأخذ من إنسان آخر مالا ويجعل عنده رهينة، فهذا الرجل عندما يمسك الرهن وهذا المال المرهون يمسكه لأنه محتاج إليه فيما بعد ذلك، حتى إذا لم يدفع المديون الدين هذا يأخذ الرهينة ويبيعها. لكن نفوسنا رهينة بأعمالنا محبوسة، والله عز وجل ليس محتاجا لها. يعني سواء بقيت في الأسر، في أسر غضبه، في أسر نقمته، أم أطلقها أم حررها، في كلا الحالين الله عز وجل ليس محتاجا لنفوسنا. نفسي التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء، الله عز وجل ليس عاجزا عن دفع بعض الأمور، عن دفع بعض الشرور، عن دفع بعض المخاطر عن ذاته المقدسة أستغفر الله. فخلق الإنسان وخلق نفسه ليمتنع بها من سوء، كما أن الملك مثلا أو الحاكم يكون جيشا، يكون حراسا، يكون شرطة حتى يمتنع بالشرطة وبالجيش وبعبيده وخوله من المخاطر التي تحيط به. الله عز وجل ليس محتاجا لنفس ولشيء آخر ليمتنع به من سوء يداهمه، التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء أو لتطرق بها إلى نفع. لتطرق أي لتتطرق، حذفت التاء وشددت الراء، يعني لتتوصل بها إلى نفع، كما أن الله عز وجل لم يخلق النفس ليمتنع بها من سوء، كذلك نفوسنا إنما خلقها لا لأننا نجلب النفع له، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذن لماذا خلقها؟ قال ولكن أنشأتها إثباتا لقدرتك على مثلها. هذه أحد أهداف خلق الله عز وجل لنفس الإنسان أو للإنسان، هو لكي يثبت أنه قادر حكيم تبارك وتعالى، وأن الذي خلق هذه النفس قادر أن يخلق مثلها، وقادر على أن يخلق ما هو أفضل وأكبر منها. ولكن أنشأتها إثباتا لقدرتك على مثلها واحتجاجا بها على شكلها، أي ما يشاكلها ويماثلها، والحمد لله رب العالمين.
أستوهبك يا إلهي نفسي التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء أو لتطرق بها إلى نفع، ولكن أنشأتها إثباتا لقدرتك على مثلها واحتجاجا بها على شكلها.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. صبحي انتظر ومسائي.
تأتي.